بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رحمك الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 69 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب كما تعلمون للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. حبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أسرار التوبة هذا، وقد وصلنا إلى هذا العنوان الذي عنون به المهذب لهذه الفقرة. قال: يشاء الله السوء ولا يرضى. يشاء الله السوء ولا يرضى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه اللطيفة الثالثة من أسرار التوبة التي يتضح فيها الحسن والقبح، تقتضي رؤية الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية، وعدم التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما، كما فعل الجبرية الذين قالوا: المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، وإن كل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه. وقالوا: إن الأفعال جميعها محبوبة للرب، إذ هي صادرة عن مشيئته، وهي عين محبته ورضاه. فلزم من ذلك أن صار أن أحدهم لا يستقبح سيئا ولا يستنكر منكرا، وهذا فهم ضال مضل، لأن هناك فرق بين مشيئة الله وإرادته الكونية وبين ما يحبه الله ويرضاه. بمشيئته الكونية سبحانه خلق ما يحب ومن لا يحب، بدليل أنه خلق إبليس. هل الله يحب إبليس؟ الإجابة لا. فدي مشيئة كونية، خلق المعاصي على تعدد أنواعها ومراتبها، فهل ربنا يحب هذه المعاصي؟ الإجابة لا. لماذا خلقها؟ حتى لا تتعطل الحكمة من الخلق. يعني إيه؟ معلوم إخوتاه أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلين، وخلق للنار أهلين. إذن لو لم يكن هناك في الكون معاصي وذنوب تعطلت الحكمة، لو لم يكن في الكون طائع وعاصي لتعطلت الحكمة، يبقى ليه الجنة وليه النار؟ خلاص كده، ما لو كلنا حلوين يبقى ليه الجنة وليه النار؟ تتعطل الحكمة. لو ما فيش شر في الكون تتعطل الحكمة. فهمت حاجة؟ يبقى لابد يكون ده كله موجود من ابتلاء. احنا في دنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء. فكونا خلق الله تعالى ما يحب وما لا يحب، ولكن شرعا أراد ما يحب. الشرع يعني ايه؟ أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، ويحب لك الطاعة لأنه يحب الطائعين ويحب التوابين ويحب المستغفرين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. فالله تعالى شرعا أراد ما يحب، إنما كونا يشاء السوء ولا يرضاه. ولذلك كما ذكرت لك خلق الكفر والشرك وخلق إبليس كونا. فلابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما ورد على هؤلاء أي هؤلاء الجبرية قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، سورة البقرة 205، والله لا يحب الفساد، وقول الله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، سورة الزمر آية 7، وقوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سورة الإسراء 38. والتبس عليهم رحمك الله كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه. فيؤتى الإنسان من قبل عدم الفهم، من قبل عدم الفهم، ودي مشكلة خطيرة جدا. بعض الناس يا جماعة يعتقد أن عقله أفضل عقل ويتهم الآخرين بعدم الفهم، فيستذله الشيطان حتى يقوده إلى عبادة العقل، فبالتالي بعقله يرد الشر ويرد ما جاء عن الله وما جاء عن رسل الله، لأن المسكين اعتقد أن عقله أفضل عقل، فعبد عقله من دون الله عز وجل، فبدأ يتيه في ظلمات الجهالة سبحان الله العظيم، فتجده متناقضا. إيه سبب التناقض؟ أنه اعتقد في أن عقله أفضل عقل، فبدأ يفسر الشرع بهواه، فلما يجي في الشرع ما يخالف عقله يبدأ يتذبذب بقى، إما أنه يتهم الشرع أو يحرف تأويل الشرع، ودي المشكلة الخطيرة جدا جدا، وتعتبر مزلة كبيرة جدا ومدخل عظيم من مداخل إبليس على الإنسان. فالجماعة الجبرية دول كذلك، لما تواجههم بالشرع: يا جماعة انتوا ازاي سويتوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ لدرجة ان بعضهم يعني حتى انتقل هذا الفكر السيء لبعض غلاة الصوفية، تجد مثلا بعض غلاة الصوفية مثلا بيدخن، تقول ده الدخان حرام، يقول لك لماذا خلقه الله؟ مدام خلقه لازم نجربه. تخيل، شوف العقول السقيمة جدا. وبعضهم حتى ينكر على من يحرم ذلك. أحدهم في الأردن هنا صاحب طريقة معروف، يعني جايبينه كده على اليوتيوب في لقاء حول حكم التدخين، فالمذيع بتقول له: يعني فضيلة الشيخ، يعني الدخان حرام؟ قال لها: طبعا لا، ما نقدرش نحرمه، مش حرام. قلت له: فضيلتك يعني؟ قال لها: حوالي 90% من العالم بيشرب الدخان، لو حرمناه يبقى كفرنا العالم. يا مسكين، من قال ان مثلا تحريم المعصية في تكفير للناس؟ عقله اللي استذله الشيطان. زي صاحبنا ده الله يهديه اللي في النمسا ده، نسأل الله تعالى ان يهديه او ان يديه بلغة الجزائريين، يقول لك يا اهديه يديه. برضو عبد العقل، فيجي مثلا لأحاديث الشفاعة لانه عقله سقيم مش فاهم. ما هو التعارض بيجي منين يا جماعة؟ بين العقل والنقل. احنا عندنا من المسلمات أنه لا تعارض بين العقل والنقل. احفظ ذا كويس، دي حقيقة لازم تحفظها كطالب علم، لا تعارض بين العقل والنقل. دليل بسيط جدا جدا، من الذي خلق العقل؟ الله. طيب ومن الذي أنزل الشرع والنقل؟ الله. بالله عليك، خالق يخلق خلقا ثم يشرع له ما ينقضه؟ كلا وألف كلا. طبعا لا، يستحيل، يستحيل يكون في تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. الله، يبقى دي مسلمة تحفظها كويس. طيب امتى يجي التعارض بين العقل والنقل؟ لأحد سببين كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني امتى عقلي يتناقض مع الشرع؟ لسببين. احفظ يا وادي يا فداء، مش حق الوقت حسام بيكتبه. السبب الأول أن يكون النقل غير صحيح، يكون نص مكذوب على النبي أو موضوع أو ضعيف ليس بصحيح، فلازم العقل الصريح يختلف معه. هذه أول سبب، أن يكون النقل إيه؟ غير صحيح. علشان كده مهم جدا أن أنت تتثبت من النقل الوارد لك، وتتثبت بإيه؟ بعقلك أنت. نقول لك لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماشي كده؟ زي عندنا في مصر تجد مثلا واحد تخصصه طبيب سموم، والله يا جماعة شغال في السموم، ويتكلم في الشرع بالعلم. نقول سبحان الله، يا ابني انت بتاع سموم، ايه اللي جابك انت للحديث ودرجات الحديث؟ انت مش من اهل التخصص ده، خليك في السموم بتاعتك هتنفع اكتر، فمالكش دعوة بعلوم الحديث اللي لها رجال ولها نقاط. فلما تيجي عند علوم الحديث يا بتاع السموم، تسأل مين؟ علماء الحديث. تسأل مين؟ زي ما أنا كده، ما ينفعش مثلا أروح أعمل عملية جراحية فتح قلب. تخيل أنت لو واحد مريض وعايز يعمل عملية جراحية فتح قلب، نقول لك ودي للشيخ يفتح له قلبه. الشيخ يعمل فيه؟ هيموته. عليكم السلام. كده هو الشيخ ده طبيب جراح يفتح القلوب؟ لا، ممكن يكون طبيب قلوب يعالجها بشرع الله عز وجل، إنما يعملش عملية جراحية. نقول لك لا، وديها لطبيب متخصص، ودي عملية خطر محتاجة طبيب، مش أي طبيب، يقول لك استشاري. صحيح؟ لو جه الشيخ يعمل له بقى العملية دي، ها؟ الله يرحمه. أيوة كده صح، الله يرحمه. زي بالضبط كده، اللي يخش من غير أهل التخصص في علم الحديث يبقى الحديث الله يرحمه، والعلم الله يرحمه، حطاه بالليل دول. ماشي كده؟ فنقول لك أول سبب للتعارض إيه؟ إن يكون الحديث غير صحيح. نعرفه منين؟ بعقولنا. نقول لك لا، نرجع لأهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالله عليك نرد على جماعة العقلانيين دول، يقول لك ما تسمعش الحد وما تسألش حد عقل. طيب نعمل إيه في الآية دي يا عم الشيخ؟ يا أبو عقل أنت، ها قول لي بقى انت. رد، ما هو انكر السنه وطمس البخاري ومسلم ومش عاجبه حد. طيب يا سيدي هتاخد، قال لك بالقران. طيب يا سيدي القران مش بيقول لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ هنعمل فيها ايه الايه دي يا عم الشيخ ابو عقل؟ عايز اقول لك ان هو اهل الذكر، عقله هو اهل الذكر. ما انت ما تعرفش تمسكه منين، اللي ملوش مرجعية وملوش أصول هتمسكه ازاي بالله عليك؟ واحد بيقول لك أنا بنكر السنة، هتيجي تقول له جه في صحيح البخاري، هيقول لك إيه؟ ما بعترفش بالبخاري. طيب في مسلم، ما بعترفش بمسلم. طب قال علماء السنة، ما بعترفش بعلماء السنة دول. طيب يبقى دهتنا هتكلمه ازاي؟ طيب لو هو مثلا رافضي، نجيب الكتب بتاع الروافض، تعال نحدق منه. بيقول لك لا، أنا مش رافضي، لا أنا سني ولا أنا رافضي. أمال أنت إيه؟ هو مش عارف. طب ده هتناقشه بإيه؟ ينفع تناقشه؟ صح؟ وعشان كده أحسن بعض العلماء قال لك تناظروا مين؟ تناظروا واحد ما عندوش أصول؟ هتناظروه على أي أساس؟ لو في عنده أصول نناقشه فيها تعال نقعد نناقشه. مش يعني خالد مثلا عنده يقول لك أنا مقتنع بالكتاب ده صح؟ أقدر أناقشك يا خالد، هجيب الكتاب اللي معاك ده وناقشك منه. إنما واحد يقول لك العقل مش معترف لا بكتب أهل سنة ولا بروافد. وذاك في بعض اللقطات بتاعته اللي يقول لك إيه، قالوا عني سني، قالوا عني شيعي، قالوا عني ملحد، قالوا عني مشرك، قالوا عني متفلسف، وأنا كل هذا. والله بالنص كده. طب أنت كل هذا هنقشك إزاي؟ وبعدين يقول لك مين يناظرني؟ طب واحد بعد قال نناظرك، راح قال لك أصل الطبيب منعه من الكلام في شهر رمضان. قالوا طيب ماشي من الكلام، طب اكتب، هنناظرك بالكتابة. الكتابة كمان ممنوع أنك تكتب، تهرب. مع ان منظرته خطا، ما لهوش اصول. انت عارف القرموط ما بيتمسكش، تيجي تقول له السنه يقول لك لا مش معترف بالسنه. طيب طب انا مش معترف بده ولا بده ولا بده، فده ينفع يناظر يا شيخ جلول؟ ما ينفعش يناظر. ده بنسميه كده بلغتنا الجامع للشر. الجامع لايه؟ والجامع للشر لا يمكن تناظره. من تتبع نوادر العلماء جمع الشر كله، فهذا يتصيد ما يلائم هواه وكذاب ومدلس. ولذلك أقول لمن يسمعونه، إذا كنت طلاب حق وتزعمون العقل، اسمعوا لما يستدل به من نصوص، وعليه أن يبين النص ده موجود فيه. الرجل مدلس وكذاب ماذا يصنع؟ يجيب لك كلمة من حديث وعشر كلمات من حديث آخر في موضع آخر، فبيبدأ يعمل توليفة من الأحاديث تلائم الهوى. نقول لهم النص اللي هو بيسرده هتهلنا بالنص كما قاله من أي الكتب، بس ده لكم أنتوا يا اللي تسمعوه، نقول للي بيسمعوه عشان تتبينوا الحق من الباطل. شوفوا النصوص اللي بيستدل بها، هاتوا لفظها كما ذكرها وهتهلنا الحديث برقمه في الصفحة كده بالنص ده. لن تجدوا معظم أحاديث الرجل مؤلفة، يجيب كلمة من هناك وكلمتين من هناك، ويزعم أنها في البخاري وليست في البخاري، يزعم أنها في مسلم وليست في مسلم. واضح؟ فنقول لهم لكم أنتم يا من تريدون الوصول للحق، يا من تسمعون هذا المسمى بالعدنان وليس كذلك، وأنا لو أحب ذكر اسمه أبدا، ولكن عشان بس التوجيه لطلابه اللي بيسمعوه، أقول لهم راجعوا محاضراته وخطبها وهاتوا النصوص اللي ذكرها، هتهلنا فين؟ هتهلنا بنصها كما ذكرها. وهذا لكم أنتم يا من تسمعون، يعني ما يسمعون أكيد في المحاضرة دي. فراجعوا ما يقول الرجل، تجدونه متخبطا مترددا متشككا، يشكك في كل شيء، وده منهج الملاحدة عياذا بك اللهم، لأنهم ليست لهم أصول يستندون عليها، فبدأوا يخلطوا الأمور. نقول لك لا، هات النص اللي انت ذكرته بنص بلفظه في أي الكتب هو، وبعد كده نشوف أقوال العلماء قالوا في إيه، وانت فهمك له إيه، وهنحكم العقل برضه اللي انت تقول عليه، بس العقل الصريح اللي له أصول وقواعد منهجية علمية يسير عليها وينضبط به. يبقى أول سبب يؤدي إلى تعارض العقل مع النقل ان يكون النقل ايه؟ غير صحيح. ادي واحد، فلو النقل غير صحيح خلاص نرده ما دام غير صحيح. طيب السبب الثاني ان يكون العقل غير صريح، يعني النص صحيح لكن وجدت تعارض اتهم عقلي، اتهم ايه؟ ما دام النص صحيح يبقى عقلي انا اللي مش فاهم. ودي باب شر كبير جدا بيقع فيه الكثيرون للاسف لعدم فهمهم ولجهلهم بعلوم الشرع وقواعد العلماء الذين قعدوها وأصلوا له، فيبدأ بعقله السقيم يبدأ النص اللي مش عاجبه حتى وإن كان صحيحا يرده وينكره، يقول لك خرافيات. ما لازم خرافيات بالنسبة لك أنت، لأن أنت عقلك لا يرقى إلى الفهم ده، عقلك غير صريح فلا يرقى لفهم كلام محمد بن عبد الله، فلازم ترده لازم تنكره. فهم حاجة ولا؟ يبقى أنا عندي سببان أهو، واحد إن يكون النقل غير إيه؟ صحيح. اثنين يكون العقل ايه؟ غير صريح، فبالتالي لازم يحصل التعارض. فإذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا تعارض مطلقا، فلا تعارض ايه؟ مطلق. كما ذكرت لك لو تفتكر كده قديما كنت بذكر لك بعض الأمثلة. لما تيجي مثلا تقرأ القرآن حضرتك لو قلنا مش هترجع للعلماء وتمشي بعقلك انت بس خلاص كده، بالله عليك لو احنا اتبعنا العقل فقط هل يستقيم لنا شرع؟ العقول متفاوتة صح؟ والأفهام متعددة. لو وضعنا كده الآيات لكل من هب ودب انه يتكلم فيه، ها هل هتخرج بحكم؟ أبدا. انت تطلع حكم وانا مش عاجبني الحكم، لأن عقلي برضه عندي عقل وانت عندك عقل وانت عندك عقل، فكل واحد ياخد اللي على هواه. وده اما القرآن يقول للنبي لتبين لهم ما نزل إليهم. الله، ازاي يبين لنا اذا كنا احنا نحتكم العقول؟ يبقى ناخد ازاي عنه؟ وازاي القرآن يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ينفع الكلام ده ما دام نحكم عقولنا؟ يبقى ليه ناخد من النبي ليه؟ هو ده المنهج اللي هم عايزينه، عايزين ينكروا السنه وينكروا عمل العلماء كله. فنقول لهم يا قوم، هنضرب لكم مثال بسيط جدا في القرآن الكريم. الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. صاحب العقل غير الصحيح بيعمل ايه وغير الصحيح يعمل ايه؟ يقول لك بس انكروا الحديث ده. ليه يا عم الحاج؟ ده تعارض مع القرآن، يبقى الحديث ده خرافي على رأي صاحبنا المجنون هذا. ما صح اهو، القرآن بيقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي يقول لك في الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هنحكم عقولنا يا شيخ أحمد بقى، العقل يقول ايه؟ ده تعارض ونص كمان. ما اقدرش انكر القرآن بعقلي صح، لكن انكر ايه بقى؟ السنة. يبقى الحديث ده خرافي على رأيهم أصحاب العقول هؤلاء صح؟ نقول له هذه مشكلتكم، أوتيتم من قبل جهلكم وعدم علمكم، فلو عندكم علم لعلمتم أنه لا يوجد تعارض بين الآية وبين الحديث، والقضية قضية لغوية، فلا يفهم القرآن والسنة إلا صاحب اللغة. صاحب إيه؟ اللغة، يكون عنده لغة. فنيجي معنا من قواعد اللغة العربية، كما تعلمون أنتم أساتذة في اللغة العربية طبعا، من قواعد اللغة العربية حروف الجر. هنقول هذا لأصحاب العقول اللي بيحكم عقولهم في كل شيء، نقول لهم من قواعد اللغة العربية حروف الجر، ومن حروف الجر حرف اسمه الباء. حرف اسمه ايش في ده؟ الباء. وحرف الجر ده اللي هو الباء يا واد يا شيخ شفيق له معاني متعددة في اللغة العربية. انت عارف ان في ناس بيعملوا دكتوراه في الباء؟ اديك عرفتها، دكتوراه، بيعمل دكتوراه في حرف الباء في اللغة العربية، يقعد سنين يدرس عشان الحرف ده. تقول لي ياه بقى الحرف ده مستاهل؟ اه والله مستاهل، ده مستاهل ونص كمان، مش لغة القرآن صحيح؟ فيقعد سنين طويلة بيدرس حرف. نقول ده لأصحاب العقول، نقول لهم يا أصحاب العقول، حرف الباء في لغة العرب يأتي للإلصاق، ويأتي للتبعيد، ويأتي للسلبية، ويأتي للمعاوضة. ماشي يا شيخ حسام؟ وده اللي ذكرته مرارا وتكرارا لأهمية الأمر عشان تتضح الصور، إن احنا لو حكمنا عقولنا بدون رجوع لهداية الشرع نضل نضل، وده اللي حاصل. فنقول حرف الباء بيجي للإلصاق، بيجي للتبعيد، بيجي للسببية، بيجي للمعاوضة. وأذكر أني كثيرا ما أضرب لكم أمثلة على هذا الباء في قول الله تعالى في سورة المائدة آية الوضوء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء هي ماشي جلون، وامسحوا برؤوسكم. عارف الباء دي أصلة الفقه إسراء عجيب جدا في الآية دي. تجد الفقهاء وقفوا مع الآية دي مع برؤوسكم دي واختلفوا لغة. دليل لغة، بعضهم قال الباء دي للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم. وعلى هذا تجد في الفقه يقول لك فريق من العلماء يقول لك ايه، والقدر المجزئ في مسح الرأس ربعها، وبعضهم يقول ولو ثلاث شعرات. الله أكبر. ليه؟ لأنه عنده الباء هنا الايه للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، وده رأي معتبر في الفقه، بيتكلم عن قدر المجزئ الفرد يعني يكفيك انك ربع الرأس او بعض الشعرات ماشي. فريق اخر قال لك لا، دي الباء الموجودة دي للإلصاق. يعني يا جماعة الإلصاق اي بجميع رؤوسكم، وامسحوا بجميع رؤوسكم، تفيد الكل. واللي يدل على كده فعل النبي انه كان يمسح من مقدمة رأسي الى قفاه ويعود، فقالوا يبقى لابد ان تمسح جميع الايه الرأس. وتجد إسراء في الفقه عجيب، وأدلة وكذا ولغوية وفهم لغة. يبقى إما أن تأتي للتبعيض وإما أن تأتي لإيه للإلصاق. يبقى أنت إن اكتفيت بالبعض أجزائك، لكن إن أردت الكمال شوف فعل النبي. يبقى كمل، يبقى فرق بين القدر المجزئ اللي هو الفرض ومحله والكمال كسنة. وده خلاف معتبر بين العلماء نظير فهم لغة، وده من ضمن الأدلة عند العلماء اللغة العربية وما ترمي إليه من معاني. طيب تيجي برضو الباء للسببية وللمعاوضة عشان نفهم بقى الآيات والحديث اللي معانا. المعاوضة، المعاوضة يعني الثمن. كان قديما التبادلات او البيع والشراء ما كانش فيه بقى عملة، ولكن كان بالايه بالمعاوضة في بعض الفترات. يعني شفيق زارع قمح وجلول زارع ذرة، شفيق محتاج للذرة وجلول محتاج للايه للقمح، فيبدله مع بعض، ده يديله شوية قمح وده يديله شوية ايه ذرة، فبيسميها المعاوضة. وكان ليها مقادير معينة، مثلا يقول لك كلة القمح تساوي 2 كيلو من الذرة مثلا، لأن القمح مثلا غالي والتاني الذرة ماشيش في جلول. واحد زارع طمر زي الراجل الجزائري ده، يجيب طمر حلو قوي، وأنا زارع ملوخية، هو عايز ملوخية وأنا عايز طمر، نبدل، خد يا جلول شوية ملوخية واديني شوية إيه. فدي اسمها المعاوضة. ففي قيم معينة محددة، إن مثلا زي ما أنت بتقول مثلا الكاسة اللي قدام الشيخ ده ثمنه كان يقول لك 100 يورو، فدي اسمها معاوضة، تجيب 100 يورو تاخد ايه الكاسة ده. التليفون اللي مع الشيخ ده كان يقول لك ب 500 يورو ثمنه، تجيب 500 يورو تاخد، بس كان زمان يعني، دلوقتي تلاقيه يعني 100 يورو ولا، بس انا مش هبيع يعني. فدي اسمها المعاوضة. يبقى المعاوضة يعني الثمن، يعني ايه الثمن. فهمنا كده؟ نيجي للسببية بقى، دي مش معاوضة، مش معاوضة لكن سبب، وقد يكون السبب أعظم من ما قدمت أنت. زي ما أنا أذكر ضربت لك مثال كده عشان أوضح لك الصورة وأقربها لك، قلت لك مثلا هنقول المسجد، إحنا خدنا مسجد إن شاء الله جديد بإذن الله، يعني إن شاء الله يتسع للمسلمين، وعايزين نعمل له الدهانات والسبابة، ماشي يا شيخ شفيق؟ فقلنا يا جماعة عايزين أخ يكون خبير وصنايع كويس يدهن المسجد ده، وهنكرمه نديله برضو ثمنه زي ما بيشتغل بره، ياخد ايه ثمن شغله، بس انهم يتقن الصنعة. قالوا ماشي، قالوا الشيخ حسام ده بيدهن، تعال يا شيخ حسام. ماشي كده، الشيخ حسام دهان ممتاز، تعال يا شيخ حسام شوف كده هتدهن لنا المكان ده بكام. قعد ينظر يمين شمال كده ويعد، يقول انا احتاج ميوان حوالي 2000 يورو، عايزين كذا وكذا وكذا. طيب انت هتاخد كام؟ قال اجرتي انا الساعه باخدها ب 10 يورو، فأنا هشتغل مثلا 50 ساعة، 50 × 10 بكام؟ 500 يورو. يبقى تمن شغله كام؟ 500 يورو. كلام جميل. اشتغل، بدأ يشتغل، قعد أسبوع، خلص الحمد لله المكان ده تمام التمام، فنديله كام؟ 500 يورو، صح؟ هو خد 50 ساعة في أسبوع بقى ووزعهم براحته، كان بيجي لنا كل يوم ساعتين براحته كده باشا. خد أسبوع ماشي كده، اشتغلت كام؟ 50 ساعة بكام يا شيخ حسام؟ ب 500. اتفضل ادي ايه؟ ايه ال 500 دي؟ اسمها المعاوضه. يعني تمن شغلك كام؟ 500، خدت 500. وصلت المعاوضه؟ يبقى دي المعاوضه، الثمن. طيب نفس المثال بقى هننقله عند الشيخ سيد في بيته، هيشتغل في البيت عندي، يدهن لي السكن بأحسن. قال لي برضو هم 500 يورو، تمن الشغل 500 يا شيخ سيد، 50 ساعة. ماشي. أثناء الشغل بدأت أدردش مع حسام، لقيت حسام منضبط، حريص على الصلوات، بيتقن عمله في سنة السنة، عنده أخلاق كريمة، بيلتزم بالموعد، عجبني قوي. فبسأله حسام، قال لي إيش؟ أنت متزوج؟ قال لي لا لسه. مثلا يا حسام، قال لي لسه ما تزوجتش عم الشيخ. قلت له إيه السبب؟ قال لي والله أنت عارف الظروف، يعني العمل على قد وكذا، مش قادر اجيب سكن، وظروف تعبانه شويه، والزواج عايز سكن وبناء اسره وكذا وكذا، وانا ظروفي على قد. قلت له هو ده المشكله اللي عندك؟ سكن؟ قال لي اه والله هي المشكله، انا حتى قاعد عند زميل ليا اسمه فداء، معاه غرفه كده ويمكن يطردني قريب، يعني لان انا سامع ان هو هيتزوج ويطردني زي ما طرد قبل كده يعني. ما حصلش. فده لما تزوج كان قاعد عنده حسام، حسام ده، وراح طرده بدون سابق انذار. فقال لي يعني انا والله على شفه، مش عارف، ممكن اسبوع واطرد قاعد كده، العمليه ملخبطه. قلت له اشتغل يا حسام، اشتغل. خلي بالك ان انا عندي عماره، انا عندي برج اللي انا ساكن فيه ده، ماشي يا شيخ حسام. فبعد ما خلص شغله، المفترض اديله تمن شغله كام؟ 500 يورو. لاني بديله مفتاح شقه تمليك قيمتها 100,000 يورو مثلا يا حسام، يعني ما تقول لك قول لو عندي، قول يا رب وانا بديك يا حسام ان شاء الله. بديله شقه تمليك قيمتها 100,000 يورو، هل ده معوضه؟ يعني ده تمن شغله؟
لا.
تمن شغله كام؟ 500 بس. اما انا اديته 100,000 ليه؟ بسبب، مش تمن، سبب اخلاقه الكريمه، سبب اتقانه للعمل، حرصه على ذكر الله والصلاه، عجبني قوي. فقلت والله طب ما نكفل هذا الشاب المتدين واخد الاجر عند ربنا عز وجل، فانا هديله ايه؟ بسبب التزامه ده هنكافئه، لكن لو ما كانش ملتزم كنت انا هكافئه؟ ده انا اقول ما تشتغلش عندي، مع السلامه روح. بيجي يدخلني في البيت ومشغل لي ميوزك، ولا استنعمها سيب مش عايزها، ايه في الشغل ايه ده؟ لا ما اشتغلش عندي، انا ممنوع حد يخش عندي ويشغل ميوزك او يشغل دخان او ممنوع الكلام ده عندي في البيت. هطرده مثلا لو هو مخالف، لكن انا ايه اللي خلاني كافئته؟ ايه؟ اخلاقه والتزامه وايمانه وصدقه. صحيح. يبقى ال100,000 دول معاوضه ولا سبب؟ يبقى فهمنا الفرق بين المعاوضة وبين السببية، ان المعاوضة يعني تمن شغلك، انما السببية دي مكافأة عشان انت كويس. فلما نيجي بقى للآية والحديث نقول لك تعالى بقى، عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، نقول لك الباء دي اسمها باء المعاوضة، باء ايه؟ المعاوضة. يعني إذا اعتبرت عملك ثمنا للجنة يبقى مسكين، مش ممكن تدخل الجنة. ليه؟ لأن مهما عملت من طاعات لن توفي ثمن الجنة. بدليل في الأثر قصة العابد اللي عبد الله 70 سنة من بني إسرائيل، كما قص النبي قصته. يوم القيامة يقول الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد بل بعمل يا رب عبدتك 70 سنة. لا ده أنا عبدتك 70 سنة، إزاي أنا أخش بعملي؟ يقول الله تعالى: يا ملائكتي دعوا عمل عبدي في كفة ونعمي عليه في كفة. فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي عليه يدخل النار. ولا تضع نعمي كلها ولكن نعمة واحدة، هي نعمة إيه؟ البصر. فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة، فرجحت نعمة البصر، فقيل إذن تدخل النار؟ قال: لا، بل أدخل الجنة برحمة الله. يبقى مهما قدمت من عمل لن توفي شكر نعمة من نعم الله عليك. يبقى تقول لي عملك يبقى ثمن للجنة؟ فالنبي رح أفلك، قال لك: لا، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، أدي الباقي بقى السببية برحمته. فهمنا حاجة؟ نيجي بقى للقرآن: ادخلوا الجنة بما، بما الباقي بما كنتم تعملون. يبقى الباء دي بقى ايه؟ سببية، سبب التوحيد واتباعكم للنبي والعمل الصالح وكذا وكذا وكذا، هندخلكم الجنة، نكافئكم بايه؟ بالجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى فهمت الآية والحديث؟ يبقى في تعارض؟ والله أبدا. إنما جه تعارض منين؟ إن العقل اللي تعارض غير صريح، ما عندوش علم. فمن هنا يأتي إيه بقى التعارض؟ بسبب إيه بقى؟ إن العقل إيه؟ غير صريح. عشان كده هذا المدعي للعلم جه في حديث الشفاعة، هو بيعمل عقله في كل شيء دلوقتي، مش عاجبه أي حاجة، فجه في حديث الشفاعة الطويل، وده اللي جبناه عشان نرد عليه في المسألة دي. يقول لك في البخاري ومش عارف فين وفين وفين، عشان تعرفه تناقض وانها خرافيات. طب يا سيدي اللي جبت لنا انت اللي قال، قول لنا ايه الخرافيات دي؟ ما زي صاحبنا زي ما قلت لك الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه، لما ذكر قصه الصوفي اللي بيفسر ايه الكرسي، فبيقول انتوا تفهموها غلط. طب يا سيدي فاهم هل انت؟ الايه بتقول ايه؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، صحيح كده؟ طيب يعني ممنوع الشفاعه يوم القيامه الا باذن من؟ باذن الله. ده اللي احنا فاهمينه من الايه ونص الايه. قال لك: لا، ده مش كده. طب ازاي يا سيدي انت؟ قول لنا يا ابو عقل. قال لك دي الايه بتقول من ذل، من الذل، ذي يعني الناس اللي يذل نفسه، من ذل ذي، ما هو ذي في اللغة النفس، هذه ماشي كده، يشفى يخف يعني يبقى كويس، عي افهم. فالشيخ رعلك قال لك: سبحان الله، فعلا هذا الشيخ غاص إلى أعماق البحور وجاء لنا بحجرة ومصيبة مش جايب لقى. فيقول لك: ما شاء الله، أدي العقل بتاعه، عقله حرف القرآن وكذب الله عز وجل، لأنه عنده عقل صاحبنا. صاحبنا برضو جه حديث الشفاعة وقال لك دي خرافيات، وهذا تناقض، لأن المسكين ما يعرف، ما يدري معنى الشفاعة ولا أقسام الشفاعة ولا شروط الشفاعة، فعشان ما عندوش العلم إيه اللي حصل له؟ تناقض. فرد الأحاديث الصحيحة فيقول لك، يقول كما جاء في الصحيح وعليكم السلام، أن الناس يوم القيامة إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم عليه السلام، يرحمك الله يا شيخ جلول، يا آدم، يا من خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك. فآدم يقول: لست لها، الحديث كما أنتم تحفظونه، لست لها، لست لها إلى آخر، ولكن عليكم بنوح. فيأتون نوحا فيقول مثلما قال آدم لست لها، عليكم بإبراهيم فيأتون إبراهيم يقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست له، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقول لست له، ولكن عليكم بمحمد بن عبد الله. قال النبي: فيأتونني، فأستأذن على ربي فيأذن لي ويأذن لي ببعض المحامد أحمده بها، ثم أخر بين يدي ربي ساجدا، فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وتشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: انطلق يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى آخر الحديث كما تعلمونه، في نهايته: حتى من قال لا إله إلا الله. واضح كده؟ ده معنى الحديث. فصاحبنا يقول لك، لأنه عقله سقيم مسكين مريض، فيقول لك: كيف هذا حديث الشفاعة يعلم الناس التواكل وليس التوكل؟ يا مسكين، هذا الفهم لم تأتي أنت بجديد منه، بل سبق كبير غيرك من المعتزلة وغيرهم وغيرهم. أنت مجرد بوق بيردد الماضي بس بأسلوب عصري، بيجي الشبهات القديمة يبدأ يعيدها بأسلوب إيه؟ عصري الآن بحجة العلم. طيب، وبعدين إزاي أهل الموقف كلهم راحوا، الأنبياء كلهم، وبعد كده يقول أمتي أمتي؟ طب وأهل الموقف دول ما فيهم الكذب وفيهم كذا وفيهم كذا؟ شوف التناقض اللي عنده، والأسف اللي بيسمعوه مش فاهمين حاجة. وبعدين أول الحديث يختلف عن آخر الحديث، ده بيخرج من النار أهو، ودول لسه تحت الموقف، إزاي؟ وطبعا لا يسمعوا اللي ما عندوش علم. الراجل والله كلامه منطقي ماشي كده، وهو عارف هو بيكلم مين، يعني الرجل يعلم من يكلم، عارف مين اللي قاعدين تحت منه، لا عارفين شرح ولا عندهم بحث في الشرح ماشي كده، ولا عندهم آلة العلم انهم يبحثوا ويشوفوا صدق الكلام ده ابدا، فبيسمعوا خلاص. يعني هو بيقول لك العقل وهو اللي بيطمس عقول من يسمعونه. طب يا جماعه ابحثوا انتوا بعقولكم، شوفوا الكلام ده فين، شوفوا اقوال العلماء، شوفوا القرآن قال عن الشفاعة، شوفوا الشفاعة من القرآن، أدام بتنكروا السنة زي شيخكم ماشي كده. طيب، فنرم يا جماعة إيه معنى الشفاعة الأول؟ الشفاعة في اللغة من الشافع، أي تجعل الوتر شفعة، فالواحد تخليها اثنين أو الثلاثة تخليها أربعة، ده اللغة من حيث اللغة. طيب، في الشرع معناها إيه؟ معناها يطلب الشافع للمشفوع خيرا أو دفع ضر. يعني العبارة بسيطة أسهل، طلب الخير من الغير للغير، يعني قربها تاني. شفيق زعلان مع والده في مشكلة، ماشي يا شفيق، والده مش عايز يكلمه وزعلان منه، شفيق نادم عايز يرجع لوالده، كل ما يحاول يقرب الأب قافل لا يمكن. فشفيق قاعد يفكر مين اللي ممكن يصلح بينه وبين والدي، قال ما فيش غير الشيخ، والدي بيحب الشيخ قوي، أنا روح أكلم الشيخ يروح يكلم والدي أنه يعفو عني. بالفعل جه شفيق للشيخ قال له: يا شيخنا، قلت له أمر بسيط إن شاء الله، حاج حسن ما تقلقش يا شيخ، اعتبر الموضوع إيه خلص، أنت بس النهاردة شفيق حضر لنا كده عشوة حلوة في البيت، وانا يا سيدي هجيب لك الحاج حسن يجي يتعشى فين في البيت عندك، والامر انتهى خلاص كده. ولا اقول لك حضر العشاء وهناخد نروح للحاج حسن في البيت، ماشي كده شفيق، هات كده خروف علوش وظبطه وهنظبط الامور ان شاء الله. رحت انا للحاج: السلام عليكم الحاج. قال لي: شيخنا تفضل يا مرحبا. قلت له: والله انا مش هخش بيتك يا حاج حسن الا ليا طلب. قال لي: ده انت لو طلبت عين العيال اقدمه لك، اذبح لك شفيق. قلت له: ما انا جاي عشان شفيق نذبحه سوا. قلت له: يعني تقبل شفاعتي فيه؟ قال لي: خلاص اعتبر الامر انتهى. وراح واخد شفيق في حضنه وانتهت العمليه وخلصت. ايه اللي حصل من الشيخ الان؟ اتوسط بين شفيق وبين والده، صح كده؟ فدي الشفاعه، انا طلبت الخير من الغير للغير، مش ليا انا، فهمتني؟ انا قلت: يا حاج حسن الله يكرمك ارضى عن شفيق. قال لي: حاضر خلاص رضيت. فهمنا معنى الشفاعه. طيب خلي بالك بقى معايا كده، والله المثل الاعلى، هل الحاج حسن لو بيبغض الشيخ سيد هيقبل شفاعته؟ لا. ادي واحد، يبقى عشان تتحقق الشفاعه لازم ان اللي هيأذن بالشفاعة، اللي يملك الشفاعة يأذن بالشفاعة، دي واحد، ويرضى عن الشافع اللي جاي يشفع ده، وثلاثة يرضى عن المشفوع له. ما ممكن شفيع يكون عامل عاملة سودة ما ينفعش فيها عاف، فمهما روح له يقول لا شيخنا تعال احكي لك واحد اثنين ويهديك يا شفيع. عشان كده الله تعالى قال في آيات كثيرة جدا من القرآن، حتى في آية الكرسي، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى لابد أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. ولذلك لا يقبل الله شفاعة كافر. في الحديث صحيح إبراهيم يوم قيام الخليل يأتي ليشفع في أبيه، ها الله يقبل له الشفاعة؟ أبدا. يقول إني حرمت الجنة على الكافرين، ما فيش شفاعة في كافر. يبقى لازم يكون في رضا عن المشفوع له، يعني من أهل التوحيد من أهل الإسلام. يبقى دي شروط الشفاعة: إذن، رضا عن المشفوع له، ورضا عن الشافع نفسه اللي يشفع ده. أدي واحد. طيب، وعشان كده نقول له بقى تيجي نتكلم عن أقسام الشفاعة. الشفاعة تنقسم قسمين، في عندي شفاعة عامة وفي عندي شفاعة خاصة. الشفاعة العامة يا جماعة وهي الشفاعة التي جعلها الله تعالى للأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والعلماء والدعاء يوم القيامة. الشفاعة الخاصة ما جعلها الله للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتنقسم إلى قسمين: شفاعة عظمى، وهذه المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه والذي طلب منا النبي الدعاء له بذلك عقب كل نداء، ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة في الجنة تنبغي لعبد، وأرجو أن أكون أنا أو في الآخرة. فدي منزلة عظيمة جدا، وهي منزلة الشفاعة العظمى التي جعلها الله لنبيه محمد في تحت العرض لبيان منزلة النبي على رؤوس الأشهاد، وهي أن يشفع نبينا في أهل الموقف جميعا، في المؤمن والكافر الطائع والعاصي، حتى يبدأ الله الحساب. وهذه ليست إلا لمن؟ لمحمد بن عبد الله. وفي بقى شفاعات أخرى خاصة بالنبي، وهي يشفع في أهل الكبائر من أمته، يشفع في أناس من أمته يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لما 70,000 إلى آخره. خلاص كده، يبقى النبي له أكثر من شفاعة. معايا يا جماعة؟ فنيجي حديث الشفاعة الطويل ده بقى. الحديث ده جمع فيه الراوي الشفاعتين الخاصة بالنبي، ولكن لقصور عقول القوم ما فهموا. فالحديث في البداية يتكلم عن النوع الأول من الشفاعة العظمى، وهي بداية الحساب، ثم انتقل الحديث في آخره إلى أنواع الشفاعة الثانية، أن يخرج ناس من النار فعلوا كبائر أو فعلوا ذنوب، فخلط المسكين بين الأمرين فتاه عقله وتشتت وأفسد عقول من يسمعونه، لأنه ما عندوش علم لا بفهم الشفاعة ولا بأقسام الشفاعة ولا بأنواعها. فمن هنا جاء الشك والتردد. نقول له اجمع بقى روايات هذا الحديث المتعددة علشان تفهم أنواع الشفاعة. فأنا عندي الحديث ورد بطرق متعددة عند البخاري وعند مسلم وعند أصحاب السنن، فإن جمعت الروايات المتعددة يستقيم لك الفهم، ولكنك يا صاحب الهوى لأنك تريد التدليس وتريد الكذب فتعمد إلى رواية واحدة فقط، ولا تجمع الروايات الأخرى في الباب حتى تدلس عنها من يسمعوك، لأنك تعلم أفهم من يسمعونك أنهم يقدسون عقولهم مثلك، فعطلت عقول الناس وجعلتهم تبعا لك لا تبع للمنهج العلم الذي يفيد البحث والتدقيق والتنقيب عن النصوص. واضح يا جماعة؟ فمن هنا يأتي إيه بقى؟ التعارض. يبقى جيت تعارض ليه؟ لأن العقل غير صريح. يبقى ننتهي هذه المسألة مهمة جدا، عشان ما وبعدين أمثال هؤلاء يتركون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولكن نحن نرد بس على قدر الضرورة عشان نوضح، لأن البعض أحيانا يتشكك، والراجل يقول كذا وكذا وكذا، يقول يا ابني ما يقول لأناس لا يفهمون ولا يعقلون، ولو كان عندهم مسحة من عقل صريح لبحثوا ودققوا وعلموا الحق من الباطل. ماشي كده، قل له فين انت بتقوله ده؟ طب ماذا قال فيه العلماء؟ يقول لك لا، العلماء لا نأخذ بالعلماء. خلاص إذن أنت العالم ونحن نطبق معك نفس الطريق، لا نأخذ بالعلماء، وأنت اعتبرت نفسك منهم فلا نأخذ قولك. ماشي كده، ما لوش أصول يترد عليه بيها، فترد عليه بمنطقي. يقول لك ما بنسمع للعلماء. طيب خلاص، وإحنا بنسمع لك ليه؟ ماشي كده، لماذا نسمع لك أنت؟ ما هي نفس القاعدة، هنرد عليك نفس القاعدة، لماذا نسمع لك؟ إذا أنا هسمع العقل أنا، وأنا عقلي بقول إن أنت كذاب، إن أنت مدلس، ها؟ صحيح؟ فلا أسمع لك. فالقضية يا جماعة قضية خطيرة جدا جدا عندما يطلق المرء لعقله العنان ولا يستجيب للشرع. والله يا جماعة لا هداية للعقل إلا بشرع الله عز وجل وبنور الشرع. فالذي خلق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، فلا يمكن أبدا أن يشرع الله شرعا لمخلوق خلقه يناقضه أبدا. عشان كده قلنا الإسلام دين إيه؟ الفطرة. دين إيه يا جماعة؟ الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإسلام دين فطرة، فطرة نقية سليمة تقبل الشرع. فعشان كده يا جماعة لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، إنما يأتي التعارض إذا كان النقل غير صحيح أو كان العقل غير صريح، فلازم يحصل التخبط والتلب. يبقى لازم نفرق بقى هنا في المسألة اللي بين إيدينا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كونا خلق الله تعالى ما يحب وما لا يحب، ولذا خلق إبليس، خلق المعاصي، خلق الكفر، خلق كونا وهو لا يحب هذا، ولكن شرعا ما أراد إلا ما يحب. ولذلك قال تعالى والله لا يحب الفساد. الله، طب ما الله خلقه كونا ولكن لا يحبه شرعا ولا يرضاه شرعا. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، سورة الزمر. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سورة الإسراء 38. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والتبس عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراده كونا، أراد كونه، وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده. أول هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا ولا يرضاها شرعا ويكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها مع كونه يحب وجوده ويريده. يا أولاد الإيه، ثم آدي اللي بيحتك من العقل بلا هداية الشرع وبلا عودة لأهل العلم الثقات. ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء، وهذه قضاء من قضائه فنحن نرضى بها، فما لنا لإنكارها ومعاداة فاعلها لنعادي الكفار. هو نفس المنهج اللي هو فاعل عليه على فكرة، وذلك هو من منهبه. يقول لك إيه في بعض أقواله هذا المدعي، يقول لك يعني حتى النصارى واليهود يكفيهم أن يعترفوا بصدق محمد ولا يتبعوا شريعته وهم مؤمنون، وهم إيه مؤمنون ولم يتبعوا شريعة محمد. العقل هو صح، وهذا العقل هو. وقيس على ذلك بقى ويبدأ يمجد في الملاحدة زي جفارة ومش عارف مين تاني من الفلاسفة الملحدين، ولا كان عندهم إيمان حتى وإن كانوا ملحدين. بالضبط زي ما قلت لك الأخ بتاع تونس، زي ما الشيخ رياض حكى لنا، طلع واحد في قناة من قنوات تونس يقول لك تونس مسلمة، حتى الملحدين اللي في تونس مسلمين. صح شيخ رياض قال كده، حتى الملحدين مسلمين. فبدأ يمجد في الإلحاد والملحدين ويسفع علماء المسلمين. إذن هذا الرجل يطمس هوية الإسلام بحجة إيه؟ العقل. عقل إيه ده؟ عقل الذي لم يصدق بنور الشرع، نور الإسلام، بنور قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله عنه، بل بيسب الصحابة ويتهم الصحابة. وده طبعا سلوك معروف لمن كان على شاكلتي منذ القديم، ولكن هو جاء به بصورة عصرية، بدأ يستغل ضعف بعض شبابنا للأسف ويرفع فيهم دائرة الغرور العلمي، ان انتم ما شاء الله عندكم عقول وعندكم كذا، ما تكونوش تبع لغيركم ولازم انتم اللي تحكموا عقولكم. عقول ايه؟ وبعضهم لا يحسن دخول الخلاء. تقول لي عقل ايه؟ بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة. يحكم عقله في القرآن ولا يعرف قراءة القرآن؟ كيف يحكم عقله في كلام لا يعرف لا يحسن قراءته؟ ماشي كده؟ يقول لك عقلك انت، عقلك بس، ما تخليش حد يحكم عقلك. عقل مين يا ابو عقل؟ هو القرآن بيقول لك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما دام ما عندكش علم اسأل العلماء. اسأل يا ولا العلماء. انا في الطب بقى اسألك يا طبيب لان انت المتخصص، ماشي كده؟ لكن في الشرع تيجي تسأل انت اهل العلم. ماشي يا احمد؟ في الكمبيوتر اجي اسألك يا شيخ احمد، انت متخصص دكتور في الكمبيوتر، لما يقرب عندي الكمبيوتر وويندوز يسقط بقول لك تعالى يا فداه، تعالى يا احمد، تعالى يا حسام، صح يا هشام؟ لانك متخصص. لما احب اعمل صفقه تجاريه بروح للمعلم فايز، يا حاج فايز انا عايز اصدر كذا كذا، اعمل ايه؟ يقول لي بس ابني دي بقى شغلتي انا. لما احب اجيب سياره اروح للحاج سميح الراجل بتاع السيارات ده خبير، يقول لي دي تمنها كذا، دي لا بلاش، دي كذا، دي فيها كذا، دي مرشوشه، دي مش عارف فيها ايه، هو خبير ومش هيدلس عليك. ماشي كده يا شيخ سامي؟ ده مره ركبت معاه عربيه فتنه، صحيح ركبت سياره معاه مرسيدس كلها بالزراير، الكرسي يروح ويجي ويسخن لوحده ويعمل شغلانه بكام؟ قال لي 90,000 يورو. يا لا يا دي النيه، دي فتنه يا شيخ سامي، دي ده ركبها نفسه فتنه. فهو خبير سيارات، نروح له للسيارات. ماشي كده؟ ها؟ اما احب مثلا عايز اعمل كده البيت نواف الزجاج مش عايز اروح للجلول وعبد العزيز، دول الخبره بتوع الزجاج والدي عندهم شركه في الباب ده، اروح اسالهم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما احب اطبخ طبخه وانا بعرف اطبخ، عايز اعمل مسخنه، اروح لمين يعمل لي مسخنه؟ لا فايز هو بتاع المسخنه، صح يا فايز؟ هو عارف يعني مسخنه والاكله اياها دي، واحد يعمل مقلوبه، واحد يعمل ده، اروح للمتخصص. مش انا سخنها ازاي؟ انا ما اعرفش اعمل مسخن، انا اعرف اكلها لكن اعرف اعملها لا. فروح راجع للمتخصص. فهمنا حاجه يا جماعه؟ هم عايزين يلغوا التخصص بقى. لا انت بعقلك خش في كل شيء، طيب خش لما يتكسر. وده اللي حصل يا عيني، ورط نفسه بكلام العالم كله بدا ايه يرد عليه، وبقى في موقف محرج. طب ايه اللي ورطك الورطات دي؟ ويهرب من مناظرات ويقول لك اصل الصوت صعبان، والدكتور قال له ما تتكلمش، طب يا سيدي اكتب، ما بيكتبش، طب ارسم، اوعى تقول له ما بترسمش. مشكله بقت مشكله كبيره جدا جدا، يعني العالم كله على ضلال وانت لوحدك اللي على الحق. يا اخي النبي قال لا تجتمع امتي على ضلاله، ما تصلوا عليه. العالم كله على ضلال وعلماء السلف كلهم على ضلال، وانت اللي على الحق. لازم ترجع نفسك، ولازم ترجع لعقلك بقى، تقول له انضبط بالضوابط العلميه المنهجيه اذا كنت من اصحاب العلم، والا هتضيع هتهلك وتهلك غيرك. ودي مشكله خطيره جدا التي لم يشعر بها الرجل. نسأل الله تعالى أن يهديه للحق، اللهم أمين. فأهل السنة أرحم الناس بالناس، فنسأل الله أن يرده إلى الحق إن كان يطلب الحق، أما إن كان يتعمد الباطل فنسأل الله تعالى أن يعامله بعدله، اللهم أمين، اللهم أمين. قال فتركب في اعتقادهم أو من اعتقادهم كونه محبوب للرب، كونها محبوبة للرب، وكونهم مأمورين بالرضا بها والتسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله. طبعا ده بقى جه على نقيدهم بقى، هم قالوا بالجبر، ده جه على الناحية التانية خالص، افتح فيش حاجة اسمها، كل حاجة براحتك، اعمل انت عايزه، فكر بعقلك كما تشاء، وحدد لنفسك ما تريد وما تشاء، ولا تسمع لغيرك، اسمع لصوت عقلك فقط، صحيح؟ هذا قوله. طيب فلزم من ذلك رفع الأمر والنهي من كلام الجبرية وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان، فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعا، فإن القوة لله جميعا. هيبدأ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين بقى الفارق بين المشيئة والمحبة، وأنا أرى إن الوقت قد ضاق بنا وشغلنا هذا المدعي للعلم بالتنبيه على خطورته، فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع قضية المشيئة والمحبة عشان نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيستقيم لنا الفهم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.